نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا على ما من ويسر من إقامة هذا اللقاء في جمعية دار البر بدبي، سائلا الله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر، وأن يبارك بهذا الصرح الطيب المبارك. أيها الفضلاء، محاضرتنا عنوانها سفينة النجاة. لا يخفاكم بأن الإنسان منذ أن أنزل إلى هذه الدنيا وهو في عناء وكدح، ذلك أن العداوة بينه وبين إبليس أزلية، حينما توعد بني آدم بقوله ولأغوينهم أجمعين، فأنزل الله جل وعلا الإنسان إلى هذه الدار وقال: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ولذلك هذه الدنيا دار أعراض ودار فتن ودار تعب ونصب، وهناك جملة من الأمور تكتنف الإنسان في قضية هذه الفتن وفي قضية هذه البلايا، مثل ما قال الأول: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف النجاة وكلهم أعدائي. ولذلك الإنسان في هذه الدنيا في سفينة، متى ما إن أراد النجاة، إذا ركبها نجا بإذن الله جل وعلا، وإذا تخلى عنها غرق. هذه السفينة هي سفينة النجاة، سفينة الكتاب والسنة، سفينة العمل الصالح، سفينة الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأيضا جملة من الأمور التي ما إن تمسك بها العبد فإنه سيكون ناجيا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الدنيا في واقع الأمر إذا تأملها الإنسان وجدها بأنها ليست بدار خلود ولا بمحل إقامة. هذه الدنيا دار نجعة ومحل نقلة، هذه الدنيا الثاوي فيها راحل وأيامها مراحل. هذه الدنيا لو طابت لأحد لطابت للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولو شرف بها أو شرف للخلود بها أحد لشرف محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الله تعالى قال: إنك ميت وإنهم ميتون، وقال جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذه الدنيا ليس فيها راحة، ولذلك الإنسان في نصب وفي تعب، والشيطان قاعد للإنسان بكل صراط، يوعده ويمنيه ويأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، ويفتح له أبواب الشبهات وأبواب الشهوات. ولأجل هذا جاءت النصوص المتكاثرة في القرآن والسنة تحث المسلم على الانتباه إلى هذا الأمر الخطير الذي متى ما ركن إليه هلك، نسأل الله السلام والعافية. ولأجل هذا القلوب تتقلب، حتى إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقيل له في ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نعم، هذه هي القلوب، ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحرص على القلب من قلب وتقليبي. والمقصود بأن الإنسان يداوي قلبه ويعالج قلبه من الأمراض الخطيرة، لأنه لا يمكن أبدا أن ينجو يوم القيامة إلا أصحاب القلوب السليمة. يقول جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من الشرك، سليم من البدع، سليم من الشبهات، سليم من الشهوات، سليم من جميع أوضار القلوب وأمراضها، عافانا الله وإياكم. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من أشد الناس عناية بهذه القلوب، والخوف من أن تزل قدم بعد ثبوتها. في مسلم من حديث حنظلة الأسيدي أن أبا بكر مر به فقال: ما وراءك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيذكرنا الجنة والنار كأنها رأي عين، حتى إذا عافسنا الضيعات والزوجات والأولاد نسينا كثيرا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله إني لأجد مثل ما تجد. انظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي لديه تزكية من النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أهل الجنة، هذا الرجل الذي هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكن أبدا لأحد من الصحابة أن يقارب مرتبته، أن يقارب مرتبته فضلا عن أن يكون في مستواه، ومع ذلك لم يزكي نفسه، فقال: أجد ما تجد، وأخذ بيد أخيه وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقول النبي عليه الصلاة والسلام لحنظلة: ما وراءك؟ فيقول: نافق حنظلة. فيقول: وما ذاك؟ فيذكر له بأنه إذا كانوا معهم يذكرهم الجنة والنار، حتى إذا عافسوا الضيعات والأموال والأولاد نسوا كثيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: لو تدومون على ما تكونون عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. والمقصود بأن الصحابة كانوا ينتفضون على أنفسهم حينما يشعرون بتغير القلب وبتقلب القلب. لماذا؟ لأنهم في دار خطيرة، دار قد تختطفهم إليها والعياذ بالله. ولذلك من اطمأن إلى هذه الدنيا وأخلد إلى الأرض ونسي الدار الآخرة كان من الهالكين. واقرأوا كتاب الله جل وعلا، وفيه ذكر هذه الدنيا وأحوال هذه الدنيا، وأن من أراد الدنيا وابتغاها وعمل لها أعطيها، لكن ليس له في الآخرة من حظ ولا نصيب، ليس له في الآخرة من حظ ولا نصيب. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. نعم، هذه حقيقة الدنيا. ولذلك الإنسان ينبغي أن يكون متحفزا مستوفزا متأهبا لكل حالة طارئة من حالات هذه الدنيا، لأن الدنيا غرارة والدنيا مكارة والدنيا خداعة، والشيطان قاعد لك بكل صراط يمنيك ويعدك، وربما فتح لك أبوابا حينما تلجها، هي في واقع الأمر ظاهرها جميل لكن باطنها فيه العذاب الأليم، نسأل الله السلامة والعافية. ولأجل هذا إخواني الفضلاء، إخواني الفضلاء، إن أعظم ما يمكن أن يكون سببا من أسباب نجاة الإنسان في هذه الدنيا هو العناية بالإخلاص، الإخلاص، فمن أخلص تخلص. والإخلاص أن تعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له، وأن يكون عملك لله سبحانه وتعالى خالصا. ولذلك جاء ذكر الإخلاص في القرآن كثيرا، يقول جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ويقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الإخلاص كان ديدا السلف وهجيراهم، الإخلاص كان يمثل قلق عظيم عند السلف الصالح، حتى إن الإنسان منهم كان إذا أراد أن يقدم على عمل يقول: ماذا أردت بنيتي؟ ماذا أريد بعملي؟ وكان يجاهد نفسه مجاهدة عظيمة حتى يستقيم على الإخلاص، لعلمهم بأن العمل إذا كان خالصا لله جل وعلا ولو كان قليلا فإن الله تعالى يقبله ويبارك فيه، وأن العمل إذا تجرد عن الإخلاص ولو كان عظيما فالله جل وعلا يجعله هباء منثورا. انظروا إلى مسجد الضرار، لما تجرد من الإخلاص أصبح في حكم المزبلة لا تقم فيه أبدا. وانظر إلى ذلك الرجل الوسخ الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأنه: رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. الإخلاص صنع صنعا عجيبا في هذا الرجل، وجعل من ذلك المسجد مزبلة يمر عليه المخلص فلا يصلي فيه، لعلمه بأن هذا المسجد حينما تجرد عن الإخلاص أصبح في هذا الحكم. ولذلك الإنسان ينبغي أن يستحضر الإخلاص في كل لحظة من لحظات حياته وعمله. بل إن السلف الصالح رضي الله عنهم كانت دنياهم يجعلونها لله، يجرونها جرا حتى تكون عبادة لله جل وعلا، حتى اشتهرت كلمة عن بعض السلف بأن عادات العلماء عبادات. لماذا؟ لأنهم كانوا يحتسبون الأكلة والشربة والقومة والقعدة يحتسبونها لله جل وعلا. وأنتم في هذا الصرح العظيم في هذا المكان الطيب الذي ولله الحمد جهوده مشكورة ومذكورة، ينبغي لكم جميعا أن لا يغيب عنكم قضية الإخلاص، ولا يقول أن امرؤ منكم بأنني والله أنا آخذ مرتب أو آخذ مكافأة فكيف أؤجر على ذلك. لا تؤجر إذا احتسبت النية وأصلحت الطوية ونظفت السير السريرة وجعلتها لله جل وعلا. إن جلوسك وإن ذهابك وإيابك لاقتطاع هذه المبالغ أو لدعم هذا المشروع كله يصب في ميزان حسناتك عند الله جل وعلا. واعلم بأن الله تعالى مطلع عليك، ناظر إليك، يرى مكانك ويعلم حالك. فكلما أخلصت لله جل وعلا قبل الله منك العمل وبارك جهدك. ولا تظنن أبدا بأن هذه المكافأة وهذا الراتب هو سبب من أسباب ذهاب الأجر، لا، إنما أنت قد جمع الله لك بين الدنيا والآخرة. قد جمع الله لك بين الدنيا والآخرة متى؟ إذا أخلصت النية لله جل وعلا واجتهدت في هذا العمل وأخلصت فيه وفق الشروط التي بينك وبين هذه الجمعية، ستجد بإذن الله تعالى البركة في حياتك والأجر، لأنك تسهم إسهاما كبيرا في نشر الخير، وأنت تمثل بابا من أبواب النفع لكثير من المسلمين الذين لديهم صدقات وزكوات وتبرعات فيريدون من يسهل لهم هذا الأمر، فأنت أحد هذه الأبواب التي يلج منها الناس إلى هذا الفضاء الرحب من الخير والأجر ومن العمل الصالح. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يعتني بقضية الإخلاص. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم وسلفنا الصالح من أشد الناس عناية بقضية الإخلاص. أبو بكر الصديق كان يمسك لسان نفسه ويجذبه، وكان يتهم نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وهو من هو؟ هو الذي قال عنه عمر أو في حقه عمر: يا ليتني شعرة في صدر أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذا الرجل العملاق الذي امتدحه الله جل وعلا في القرآن بقوله: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فليس هناك أعظم من محمد وأبي بكر حينما قال الله جل وعلا: إنني معكما. هذا الرجل الذي قال الله تعالى في حقه: والذي جاء بالصدق وصدق به. الذي جاء بالصدق محمد عليه الصلاة والسلام، وصدق به أبو بكر في أرجح أوجه التفسير الواردة في هذه الآية. هذا الرجل العملاق الذي صنع صنعا عجيبا في خدمة الإسلام، بل كان أحد أعمدة هذا الدين وأحد أعمدة هذه الملة رضي الله عنه. ومع ذلك كان حريصا على صفاء قلبه لله جل وعلا، وكان دائما يبكي رضي الله عنه وأرضاه، ويحاسب نفسه في كل لحظة من لحظات حياته. عمر بن الخطاب وحسبك به الذي بشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقصر في الجنة كالربابة البيضاء، كان في خديه خطان من طول البكاء ومن كثرة البكاء رضي الله عنه وأرضاه، حتى إنه كان يتهم نفسه بالنفاق، يقول لحذيفة: ناشدتك الله، هل ذكرني رسول الله مع المنافقين؟ فيقول: لا، ولا أزكي بعدك أحدا أبدا. يقول الحسن البصري في قضية النفاق: قال: ما أمنه إلا منافق، وما خافه إلا مؤمن. إذا حاسب الإنسان نفسه، وإذا أطال الإنسان تفكيره في قضية النفاق، فإنه بإذن الله تعالى من المؤمنين. يقول ابن أبي مليكة كما عند البخاري: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم كان يخشى على نفسه النفاق، كلهم كان يخشى على نفسه النفاق. ولقد أدرك الأماثل الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الفضلاء، قضية الإخلاص قضية ينبغي أن تكون هاجسك المقلق وشغلك الشاغل وهمك الدائم. لماذا؟ لأن الله تعالى قال عن هؤلاء الذين أشركوا مع الله غيره والذين تلطخت نياتهم وفسدت مقاصدهم، قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نسأل الله العافية والسلامة. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول من تسعر بهم النار 3، وفي لفظ 4، وذكر منهم رجلا قرأ القرآن، فقيل له: ماذا عملت؟ قال: قرأت القرآن في سبيلك وتعلمت العلم في سبيلك. فيقال له: كذبت، ولكن قرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل: وتعلمت العلم ليقال عالم، وقد قيل: ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار، نسأل الله العافية. ورجل تصدق بصدقة فيقال له، أو كان متصدقا فيقال له: ماذا عملت؟ قال: تصدقت في سبيلك. فيقال له: كذبت، ولكن تصدقت ليقال جواد وليقال كريم، وقد قيل: ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل جاهد فيقال: ماذا فعلت؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى استشهدت أو قتلت. فيقال له: كذبت، ولكن قاتلت ليقال جريء وليقال شجاع، وقد قيل: ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. نعم، قضية الإخلاص ينبغي أن تمثل الشغل الشاغل لك، ينبغي أن تكون أهم اهتماماتك وفي سلم اهتماماتك. لماذا؟ لأن العمل مبني عليه. فإذا كان العمل خالصا لله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مقبولا بإذن الله جل وعلا. وعظ الحسن البصري رحمة الله عليه مرة، فانتحب رجل بجواره فالتفت إليه فقال: إن الله سائلك عن هذا. يعني هذا البكاء هل هو لله؟ هذا النحيب هل هو لله جل وعلا؟ إذن أيها الفضلاء، ينبغي أن يكون عملنا لله. ولذلك يقول جل وعلا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. قال أهل العلم: ومن أحسن دينا ممن أسلم، يعني أخلص لله جل وعلا، وهو محسن في أصح أوجه التفسير يعني على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فليس هناك أعظم ولا أفضل ممن أخلص عمله لله، وهذا أمر قلبي لا يطلع عليه إلا علام الغيوب، ثم أحسن العمل كان على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هديه وسنته، فإن هذا الجنس هو الذي يقبله الله جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا يطالبنا بإحسان العمل لا بإكثار العمل. يقول جل وعلا: أيكم أحسن عمله؟ قال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه، قال: أحسنه وأصوبه. ثم قال: إن العمل إذا كان خالصا لله تعالى ولم يكن صوابا فإنه لا يقبل، وإذا كان صوابا يعني على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكن خالصا فإنه لا يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني مما يتعلق بقضية سفينة النجاة مع هذا البحر المتلاطم من الفتن، ومع هذه السماء المتلبدة بهذه الشبهات وبهذه الإشكالات، ومع هذا الإصطلام، ومع هذا الخلط الحاصل في زمننا هذا على وجه التحديد، فإن أعظم ما ينجي العبد هو الاستقامة التي أمر الله جل وعلا بها. يقول سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ويقول جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويقول جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق. من حديث سفيان بن عبد الله جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بأمر ألزمه. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. إذن من أعظم وسائل النجاة الاستقامة على منهج الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سئل أبو بكر الصديق عن معنى الاستقامة، قال رضي الله عنه وأرضاه: ألا تشرك بالله شيئا. انظر إلى أبي بكر كيف أنه فسر الاستقامة بتمحيض التوحيد لله جل وعلا، بأن لا تشرك بالله شيئا. وسئل عمر بن الخطاب عن الاستقامة فقال: الاستقامة التزام الأمر والنهي، وأن لا تروغ روغان الثعلب. وسئل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الاستقامة فقال: الاستقامة هي الإخلاص لله. وسئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن الاستقامة فقال: هي أداء الفرائض. وهذا كله صحيح، فإذا أردت أن تعرف الاستقامة فانظر إلى هذه الأقوال، فكل قال قولا ولكن جميع هذه الأقوال معناها صحيح. فالاستقامة هي توحيد الله، والاستقامة هي أداء فرائض الله، والاستقامة هي الابتعاد عن مناهي الله، والاستقامة هي الإخلاص لله جل وعلا، وغير ذلك من الأمور. النفس البشرية ميالة إلى طلب الكرامة دائما، حتى بعض العباد وبعض المستقيمين يحرص ويتطلع ويشرب عنقه إلى قضية الكرامة، لكن الله تعالى ما أمرنا بطلب الكرامة، وإنما أمرنا بالاستقامة. وأعظم الكرامة هي لزوم الاستقامة، كما قال أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه. والمقصود أيها الفضلاء أن من أعظم أسباب النجاة هي الاستقامة على منهج الله. والاستقامة على منهج الله من السهل جدا أن يدعيها كل أحد، لا سيما في وقت الفتن، لكن كما قال الأول: كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. من أراد الاستقامة فلينظر إلى الجيل الرائع الرعيل الأول، تلك الأنجم الدرية والدراري المضية من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذين فهموا القرآن والسنة كما أراد الله وكما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك امتدحهم الله جل وعلا في القرآن كثيرا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هؤلاء قال الله جل وعلا في حقهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هؤلاء الذين قال الله جل وعلا في حقهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم فرضى الله جل وعلا عنهم دليل على استقامتهم ودليل على صحة مسلكهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولذلك فهمهم للكتاب والسنة مقدم على كل فهم، فانظر إليهم كيف كانوا في حال الاستقامة على منهج الله وعلى كيف الاستقامة على منهج الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا أولا يقفون على قنطرة التسليم لله جل وعلا ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فإذا جاءهم الأمر أو جاءهم النهي لا يترددون ولا يتلجلجون ولا يتفذلكون ولا يتحذلقون، لا، وإنما يطيرون طيرانا إلى امتثال الأمر وإلى اجتناب النهي، إلى امتثال الأمر وإلى اجتناب النهي، لعلمهم بأن هذا النبي الكريم لا يأمر إلا بما فيه صلاحهم في العاجل والآجل، ولا ينهى إلا عما فيه فسادهم في العاجل والآجل، ولذلك لا يترددون أبدا في قضية القبول. فكلهم حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ربما قال الأمر لمن حوله فيستجيب من هو خارج المسجد، كما ورد بأن النبي عليه الصلاة والسلام جلس أصحابه قال اجلسوا في المسجد، فسمع ابن مسعود وهو خارج المسجد فجلس، فذكر للنبي عليه الصلاة والسلام فأمر بإدخاله. انظر إلى التسليم التام. نعم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجابة كاملة، لعلمهم بأنهم لو انقطعوا عن الاستجابة لحال الله بينهم وبين قلوبهم، وإذا حال الله بين العبد وبين قلبه فلا تسأل عنه في أي واد هلك. ولذلك بعض الناس قد ضرب قلبه والعياذ بالله، وسبب ذلك عدم استجابته لله وعدم استجابته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة رضي الله عنهم تركوا الأوطان، تركوا الأموال، بل بعضهم ترك الزوجات والأولاد استجابة لله واستجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعرفون قصة زينب أم المؤمنين في زواجها الأول من زيد بن حارثة، لما جاء زيد بن حارثة ورغب في الزواج خطب له النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش القرشية الشريفة، خطبها لمن؟ لزيد بن حارثة المولى الذي كان يسمى بزيد بن محمد في أول الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تبناه، وكان التبني في أول الإسلام مأذونا فيه. ثم لما خطبها النبي عليه الصلاة والسلام ظنت بأن النبي هو الذي يخطبها، فتفاجأت وصعقت، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يخطبها لمولاه، فيعني ترددت، بل ردت في أول الأمر، ثم بعد ذلك، لأن العرب معروف عندهم بأن مسألة الكفاءة تمثل قيمة عظيمة. فلما أنزل الله جل وعلا قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، جاءت مسلمة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول رضيت به. وفعلا عاشت معه تقريبا سنة كاملة في معاناة وفي صعوبة، حتى إن زيدا يشكو النبي عليه الصلاة والسلام ويريد تطليقها، والنبي عليه الصلاة والسلام يرد عليه كما قال تعالى اتق الله وأمسك عليك زوجك واتق الله، حتى حصل ما حصل في قضية تحريم التبني وطلاق زيد منها. المقصود بأن هذه المرأة التي دائما تحلم، كل امرأة تحلم بزوج يسعدها وبزوج يكون ذا منصب وذا مال، فإذا بها تفاجأ، لكنها قدمت مراد النبي عليه الصلاة والسلام على مراد نفسها وهوى نفسها فاستجابت. والقصص في هذا كثيرة جدا. ولذلك أيها الفضلاء، ينبغي لنا إذا أردنا النجاة أن نستقيم على منهج الله، وأن نستقيم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ننظر في سيرة الصحابة رضي الله عنهم، الاستسلام التام، الاتباع التام، الطاعة المطلقة لله جل وعلا ولرسوله عليه الصلاة والسلام، عدم تقديم الرأي والذوق والعقل على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول بعض الصحابة جاءنا كان لنا أمر فيه نفع وفائدة في مسألة الزرع والحبوب وكذا، فقال لنا النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا هذا الأمر، يقول فتركناه، وطواعية الله ورسوله أحب إلينا من طواعية أنفسنا أو من نفع أنفسنا. أمر دنيوي يرون فيه النفع ويرون فيه أنه يدر عليهم أرباح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهاهم عن هذا الأمر فيما يتعلق بقضية البيوع استجابوا، وما قالوا يا رسول الله نشرح لك الأمر، نفصل لك الأمر، مثل ما يحصل بعض الناس الآن وللأسف الشديد، تقول له قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول يمكن يقصد كذا وكذا، سبحان الله العظيم. بل بعضهم يأتي فيحاول الالتفاف على سنة النبي عليه الصلاة والسلام بحذرقة وبفلسفة وبمحاولة يعني تأويل باطل سمج، يحاول فيه أن يعني يشبع رغبات ووطر نفسه ولو على حساب سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الاستجابة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام هي طريق الاستقامة التي بها النجاة بإذن الله، ومن استقام فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأمر الآخر مما يتعلق بقضية قضية النجاة ما يتعلق بقضية العلم الشرعي، هذا العلم العظيم الذي هو أول ارتباط بين السماء والأرض، كان في قول الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. العلم الشرعي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا العلم ديننا دين علم، دين معرفة، ديننا لا يرضى بالجهل، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام انتشل الناس وأخذ بأيديهم من أوحال الجهل والتخلف إلى نور العلم وإلى دوحات المعرفة، حتى أصبحت أمتنا أمة معرفة وأمة ثقافة وأمة علم، والمكتبة الإسلامية ثرة بمثل هذا الأمر لا تخفى على من له عيني. المقصود بأن العلم الشرعي أمر مهم جدا لمن أراد النجاة من الشبهات ومن الشهوات، ولذلك ربنا جل وعلا امتدح العلم، امتدح العلماء، بل إنه حصر الخشية في أهل العلم، يقول جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالعلم وحث عليه وبين الفضل العظيم لهؤلاء لمن يطلب العلم، وقال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وقال عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلم قيمة أعلى الإسلام من شأنها، بل إنه يكفي للإنسان حينما يعتلي هذا المنصب وحينما يحوز على هذه الرتبة أن يكون قد ورثها من الأنبياء، لأن الله تعالى جعل وراثة الأنبياء هو هذا العلم، يقول جل وعلا وورث سليمان داود، قال ورث النبوة والعلم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، لا نورث ما تركناه صدقة، فلا يورثون الأموال وإنما يورثون العلم. ولذلك قال إن العلماء ورثة الأنبياء، يرثون الأنبياء، أي رتبة هذه؟ أي مكانة هذه؟ إنها أعظم الرتب وأعظم المقامات وأجل الوظائف، أن تكون قد ورثت العلم من النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن في زمن ولله الحمد والمنة قد توفرت فيه وسائل تيسير العلم وتيسير طلبه، مع هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية، مع هذا الفضاء المفتوح من الإعلام، مع هذه التقنيات الحديثة التي توصل إليك أصوات العلماء بل صوتا وصورة، وأنت على سرير نومك وأنت في داخل بيتك، بحيث أن هذه المسألة تمثل عدم عذر لكل أحد ممن يزعم بأنه لا يستطيع طلب العلم، وهذا أمر لعلكم تتفقون معي فيه، ذلك أن العلم تيسر الآن، الكتب تطبع بمطابع غاية في الروعة، حروف كبيرة ومشكلة وكتب يسيرة ورخيصة، بل بعضها بالمجان، تستطيع أن تحصل عليها من خلال هذه التقنيات. إذن طلب العلم مسألة غاية في الأهمية، فطلب العلم سبب من أسباب نجاتك من الشبهات والشهوات، وهو سفينة النجاة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولقد كان الناس قديما يطلبون العلم، ويمثل طلب العلم عندهم يعني مسألة غاية في الصعوبة، ولكن لعلمهم بأن سلوك هذا الطريق يمثل أعظم الجهاد في سبيل الله جل وعلا ما كانوا يترددون فيه. ثبت عن جمع من الصحابة أنهم قطعوا الفيافي والقفار وركبوا الأهوال في سبيل طلب حديث واحد، كانوا يسافرون ويقطعون المسافات، وربما ركبوا يعني الصعبة والذلول والأهوال وتعرضوا لمشاق في سبيل طلب حديث واحد، ويأتي ويأخذ الحديث ثم يضرب عنق راحلته قافلا يقول إنما جعلت سفري هذا لله رب العالمين، لا يرغب في أن ينزل فيأكل أو يشرب، وإنما جعل السفر هذا لله رب العالمين. كان العلماء يرحلون، ولذلك ذكر ابن الجوزي وغيره بأن الرحلة في طلب العلم سنة، حتى رحل تلاميذ عبد الله بن مسعود من الكوفة إلى المدينة ليلتقوا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. الآن العلماء يرحلون إلينا، الآن الدورات العلمية والمحاضرات العلمية، يأتي أكابر العلماء هم الذين يرحلون إلى الناس، ومع ذلك تجد بعض الناس يزهد أو يزهد في قضية طلب العلم ولا يكحل عينيه برؤية هؤلاء العلماء، بل إن الآن العلماء يغزونك في بيتك من خلال هذه التقنيات، تصل محاضراتهم ودروسهم صوتا وصورة أو صوتا، يأتونك أنت في شروحات ومتون. كان الناس قديما يشدون لها الرحال ويضربون آباط الإبل ويسافرون الأشهر العديدة الأشهر الكثيرة حتى يبلغوا هؤلاء العلماء، ونحن قد تسهل الأمر. ولذلك قد يكون هذا الأمر متأكدا في حقنا أكثر من غيرنا ممن سبقنا. والعلم أيها الفضلاء سبب من أسباب نجاتك، لأنه يمثل البرهان الذي تميز به الحق من الباطل والهدى من الضلال والغي من الرشاد. كثير من الناس الآن قد يكون متدين، لكنه تدين مغلوط، تدين مغشوش، فيه بدع، فيه خرافات، فيه غلو، فيه تطرف، يأتي إلى نصوص قد ترد في القرآن والسنة فلا يعرف كيف يتعامل معها، وربما أنزلها على المسلمين وهي نازلة في اليهود أو النصارى أو على مشركي قريش. كثير من الناس قد يضل ضلالا بعيدا وهو يزعم التدين. لماذا؟ لأنه يفتقد إلى العلم الشرعي. ولذلك طلب العلم من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات، حتى إن شمس الدين أبي عبد الله بن القيم رحمة الله عليه حينما تحدث عن الجهاد جعل أول مرتبة من مراتب الجهاد هو طلب العلم. قال طلب العلم الشرعي أعظم الجهاد، أعظم الجهاد. الإمام مالك رحمة الله عليه كان يذهب إلى أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، أفضل من التطوعات، حتى أنه كان في الدرس مرة فأذن المؤذن فقام أحد طلابه ليصلي، فقال أين؟ قال أصلي ركعتين. قال ما أنت فيه خير من صلاتك ركعتين. كان الإمام أحمد وغيره من أهل العلم يرون بأن مدارسة باب من أبواب العلم خير من قيام ليلة، خير من قيام ليلة. هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا يحرصون ويبذلون، حتى إن ابن قدامة هذا صاحب المغني يقول لقد بلت الدم مرتين في سبيل طلب العلم، يجتهد ويذهب ويعاني، يعاني ويقاسي. يقول حصل لي مرض يبول الدم مرتين من شدة العنا والإضنى في سبيل طلب العلم. أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يرحلون إلى صنعاء، من بغداد إلى صنعاء ليدركوا عبد الرزاق صاحب المصنف الإمام، فيجدونه في الحج، يقول نحج ثم نذهب، فيجدونه في مكة، فيقول يحيى كفانا الله المؤونة، وجدنا الرجل بدل ما نذهب إلى صنعاء. فيقول أحمد لا والله لا أبدل نيتي. كانت نية الإمام أحمد من بغداد إلى صنعاء، يحرصون في طلب العلم، ولذلك خلد الله جل وعلا ذكرهم وبارك في حياتهم. والمقصود أيها الفضلاء أن طلب العلم سبب من أسباب النجاة، ولذلك أشد ما على الشيطان هو حينما يطلب الإنسان العلم، لعلمه بأن العلم يبدد الشبهات ويذيب الشهوات من قلب العبد، فلا يستقر تستقر شبهة ولا تستقر شهوة في قلب ونفس العبد الطالب العلم. أما الجاهل فقد تعصف به الشهوات والشبهات وتلعب به كما يلعب الصبي بالكرة، حتى إن قلبه أشبه بريشة معلقة في أصل شجرة تقلبها الرياح كيفما شاءت. وهذا موجود الآن، ونحن نعايش كثير من الناس في كل يعني في بعض الأيام تجده على مذهب، وبعض الأيام على طريق، وبعض الأيام على مسلك، وتقلب متردد يلعب به الشيطان. لماذا؟ لأنه افتقد إلى هذا الحصن الحصين وإلى هذا الركن الركين، ألا وهو طلب العلم. ولأجل هذا نجد أهل العلم أكثر من ذكر هذه المسألة وحثوا عليها وبينوا بأن هذا العلم ينبغي أن يكون أيضا شغل الإنسان واهتمام الإنسان. سفينة النجاة أيها الفضلاء في الحقيقة لا تعد وسائلها وأسبابها، ولكن هذه أهم ما ينبغي العناية به. ومن ذلك أن الإنسان إذا أتى بمثل هذه الأمور صح مسلكه بإذن الله جل وعلا، وتجد العمل الصالح يجري على يديه جريان الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية، وتجد نفسه نشيطة ومقبلة على العمل الصالح، تجده يقوم الليل ويصوم الأيام المشروع صيامه، وكذلك تجده يتلو القرآن آناء الليل وأطراف النهار، تجده دائما ذاكرا لله جل وعلا، وتجده أيضا دائما منحاز إلى البيئة النظيفة الصحية الطيبة المشبعة بالسنة وبأهل السنة وبأهل الإخلاص، وبعيد عن البيئات الموبوءة المريضة بالبدع والمعاصي وبالمخالفات. تجد دائما ذكر الله على لسانه، لأنه أحب الله، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، وليس هناك أعظم من محبة الله جل وعلا. تجده دائما منشغلا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام اتباعا وطاعة وبحثا وتنقيبا، يشغله الأمر إذا رأى بأنه مختلف فيه فيبحث عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما كان السلف الصالح ربما بقي أحدهم إلى الصبح يبحث مع أخيه في سنة، حرصا منهم على اقتفاء آثار هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الفضلاء، الحديث مع هذه الوجوه الطيبة لا يمل، ولكن حسبي من الكلام ما ذكرت من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ففيهما الغنية والكفاية، وما قلناه إنما هو توضيح وتفسير وتبسيط. أسأل الله تعالى الكريم رب العرش العظيم أن يجعل ما قلت خالصا لوجهه الكريم، وأن يقيني وإياكم شرور أنفسنا والشيطان، وأن يبارك في الأعمال والأعمال، وأن يبارك في هذا الصرح الطيب، وأن يجعله نافعا مباركا، وأن يرزق العاملين فيه الإخلاص والقبول، إنه خير مسؤول. وأشكر الله تعالى أولا وآخرا على منته وفضله على عبده، وأشكر أيضا إخواني الذين أسهموا بنقل هذا، أشكر إخواني الذين أسهموا بإعداد هذه المحاضرة، سائلا الله تعالى أن لا يحرمهم الأجر والمثوبة، والله تعالى أعلم وأجل وأعلى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان. في أسئلة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير الدكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. عندما أخش إلى الصلاة وأكون موجودا في الصلاة أحس في وسوسة.
إيه.
في الصلاة. وما هذا الحكم؟
وسوسة في عدد الركعات ولا وسوسة في ماذا؟
يعني يشغل نفسه يعني يسرح.
إيه. نعم أحسنت. الحمد لله. طبعا مسائل الوسواس هذه يعاني منها كثير من الناس، وبعض الناس يسترسل مع هذا الوسواس ويطمئن إليه، ولذلك يزيد عنده الوسواس بسبب هذا الاسترسال، بسبب هذا الاطمئنان، وبسبب عدم العلاج، لأن هذا مرض، الوسواس مرض، فحينما يتركه الإنسان يزيد هذا المرض ويتضاعف عليه، أما حين يعالجه فيذهب بإذن الله جل وعلا. وأعظم شيء كما ذكرت في محاضرة الإخلاص لله، يحرص الإنسان أن يكون العمل خالص. وأنبه إلى قضية، بأن بعض الناس قد يجعل من الإخلاص طريق إلى الوسوس، بحيث أنه يوسوس في كل شيء، في كل شيء، وهذا غلط. لا، ما ينبغي لك. الإخلاص أن يكون عملك لله فقط. ماذا تريد بهذه الصلاة؟ هل تريد بها أن ينظر إليك الناس يقولون ما شاء الله شوف يصلي، أو يعطونك فلوس مثلا؟ هذا الإخلاص، الإخلاص أن تكون عبادتك لله. الأمر الثاني العناية بالسنة، سنن الصلاة، من وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، من النظر إلى محل السجود كما نص على ذلك الفقهاء، كذلك من النظر إلى الأصبع في التشهد، والإتيان بجميع السنن، هذا أيضا مهم. الأمر الآخر أن يطيل الإنسان بالصلاة، فوجد أن من أسباب ذهاب الوسوسة الإطالة في الصلاة، تطيل في الركوع، تطيل في السجود، لا على عكس ما يذهب إليه بعض الفقهاء من الاستعجال في الصلاة. بعضهم يقولون حتى ندرك صلاتنا ونحافظ على صلاتنا ولا نترك للشيطان طريقا يستعجلون، ويذكرون بأن هذا مذهب الزبير وهذا محل نظر. المقصود بأن إطالة السجود، إطالة الركوع، سبب من أسباب نفي الوساوس، وسبب من أسباب جلب الخشوع بإذن الله. الأمر الآخر أن يعتقد الإنسان حينما يقف بين يدي الله بأن الله تعالى مطلع عليه، ناظر إليه، وأن واقف بين يدي الرب سبحانه وتعالى. ولذلك كلما استشعر الإنسان هذا، كلما شردت نفسه خطمها وسحبها وجرها إليه، وجعلها تتذكر بأنها موقوفة بأن واقف بين يدي الله. ولذلك كان الحسن، أو كان أحد أولاد علي أو أحد أحفاده، كان إذا توضأ تغير وارتبك، فيقولون له في ذلك، فيقول أتدرون بين يدي من سأقف؟ كان منذ الساعة، يعني منذ ساعة التحرك إلى الصلاة، من ساعة الوضوء وهو يستشعر بأنه سيقف بين يدي الله جل وعلا. بهذا بإذن الله يعني يكون الإنسان قد فعل الأسباب. وكثرة الدعاء أيضا، يكثر من الدعاء، الدعاء لله، يتضرع إلى الله ويسأله جل وعلا بأن يبعد عنه الوساوس. واستعمال الطريقة الشرعية إذا غلب الوسواس عليه، أن يتفل عن يساره 3 مرات، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يتفل عن يساره 3 مرات وهو في الصلاة، هذا إذا غلبه الوسواس، يعني اشتد عليه، ويقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعم. اللهم صل على محمد، استغفر الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ذكرتم فضيلة الدكتور في أسباب النجاة طلب العلم، ولكن يعني نرى علماء كثيرون على الساحة، وطالب العلم في مرحلته الأولى لا يستطيع أن يتعرف على العلماء الثقة، أصحاب المناهج السليمة وأصحاب العقيدة السليمة والصحيحة، فكيف يتسنى لطالب العلم أن يذهب لعالم يثق فيه وفي علمه وفي عقيدته وفي منهجه، بكونه في أول الطريق لا يعرف؟
نعم.
إذا ظهر له بعد ذلك علم شيخه تذهب بركة العلم الذي حصله منه.
أحسنت. نعم أحسنت، جزاك الله خير. الحمد لله، لا شك أن هذه مسألة من أهم المسائل، وهي قضية أن يوفق العبد وطالب العلم، يوفق إلى عالم من علماء السنة. وهذا طبعا له أكثر من مسلك. المسلك الأول اشتهار العالم، فالله جل وعلا يكتب لهؤلاء العلماء الربانيين الشهرة بين الناس. ولذلك العلماء الربانيين الذين هم ورثة الأنبياء يكتب الله جل وعلا لهم الشهرة، فلا يحتاجون إلى أن يزكيهم أحد. وهذا موجود في كل زمان وفي كل مكان وفي كل عصر وفي كل مصر، تجد العلماء الربانيين الذين كتب الله لهم الشهرة واشتهروا بذلك. والأمر الثاني، إذا الإنسان مثلا أشكل عليه أمر، أشكل عليه شيخ مثلا في بلد، أو كان مثلا طالب علم مغمور أو كذا، لا بأس بسؤال أهل العلم الراسخين، بسؤالهم عنه، يقال والله فلان عندنا هل نأخذ عنه، هذا مما لا بأس به، وهذا ليس شرطا. يعني أحيانا قد أنت يكون عندك الفطرة السليمة التي تستطيع أن تميز بها أهل الحق من غيرهم، لكن إذا أحب الإنسان أن يسأل، لكن من دون غلو، لأن من الناس الآن من يشترط التزكية لكل أحد، وهذا غلط. يعني بعض الناس الآن لو قلت له فلان وضع درس في العقيدة أو في الفقه، قال من زكاه؟ هذا غلط. إذا اشتهر العالم أو طالب العلم كتب الله له قبول، وكانت أصوله في التلقي والاستدلال والفهم أصول السلف الصالح، فلا يجوز أن يشغب عليه أو يقال والله هذا من زكاه وعند من درس، لا، يترك ويعان ويدعى له. أما إذا كان شخص في بلد وأشكل عليه لكثرة البدع وكثرة المخالفين ولا يدري، فلا بأس أن يسأل الراسخين من أهل العلم. والآن ولله الحمد يعني أصبح الأمر متيسر، خاصة أن بعض العلماء الذين انتقلوا إلى الدار الآخرة شهد الناس لهم بأنهم على السنة، عاشوا على السنة وماتوا على السنة، وبقيت شروحاتهم، بقيت كتبهم وشروحاتهم موجودة، الشروحات والكتب موجودة، وهي أيضا يعني لا يقال بأنها ما عاصرت الواقع، فهم أفتوا في الفاكس وأفتوا في التلفون وأفتوا في الفضائيات وأفتوا في الموبايل وأفتوا في التقنيات كلها، يعني بالنسبة للأئمة الكبار كالعلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين والعلامة الألباني، هؤلاء كلهم شروحاتهم كتبهم موجودة لمن لم يستطع أن يلتحق بحلقات العلم مثلا، أو يريد أن فهؤلاء ولله الحمد شروحاتهم موجودة، وما زال علمهم ولله الحمد يسمع ويشاهد ويقرأ، وعايشوا وعاصروا كل هذه الأشياء الحديثة أو أغلبها. نعم. عليكم السلام. صوت واضح ما خالف نسمعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
في بيان ان الاسلام هل هو دين توافقي ام وقفي؟ هل الاسلام ده دين هل هو توافقي ام وقفي؟
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام.
في بيان هل حضرتك تبين لنا هل الاسلام كدين هل هو توافقي ام وقفي؟ وبيان ان ذهاب العلم ليس بذهاب العلم من رؤوس العلماء، ولكن بذهاب العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس جهالا ليفتوا لهم فأفتوا فضلوا وأضلوا.
أحسنت، جزاك الله. على العموم مسألة الدين الإسلام هل هو وقفي تقصد توقيفي أو توافقي، هو عندنا نصوص الشريعة على قسمين، نصوص ما يتعلق بالعبادات، فهذه الأصل فيها التوقف، وعموم العبادات الأصل فيها التوقف حتى يأتي الدليل، فلا يجوز للإنسان أن ينشئ عبادة من عند نفسه حتى ترد في القرآن أو سنة، أو لا بد أن تكون واردة في القرآن وأيضا واردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام مما صح عنه. وهناك مسائل خاضعة للاجتهاد، وهذه يعني تختلف أيضا من زمان إلى زمان، ولذلك نحن عندنا مثلا في من أصول الأدلة القرآن والسنة والإجماع والقياس، والاجتهاد يقوم على القياس، الاجتهاد يقوم على القياس، فأحيانا تأتي مسائل نوازل أو غيرها فهذه يجتهد فيها أهل العلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا الحاكم طبعا العالم أو القاضي الذي يمتلك أدوات الاجتهاد، يعني ليس لكل أحد أن يجتهد مثل ما يفهم بعض الناس، يقول والله نحن نجتهد، وهو قد لا يستطيع التفريق بين كوعه وبوعه أو كرسوعه، أو لا يعرف أبجديات العلم. ولذلك من شروط المجتهد، العلماء لما تكلموا عن المجتهد ذكروا شروط كثيرة، منها أن يعني أن يكون عنده استظهار لأدلة الأحكام مثلا، وآيات الأحكام بعضهم قال 500 وبعضهم قال 300 آية، وكذلك من الأحاديث الشيء الكثير. المقصود لا أريد أن أطيل، أحيانا قد تكون هناك مسائل خاضعة للاجتهاد، هذه يجتهد فيها العلم بشرط أن لا تكون مصادمة للنصوص الشرعية. بالنسبة لقبض العلم نعم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما وتضبط لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يكثر الجهل، يكثر الجهل ويرفع العلم، ويرفع العلم، وهذا من القدر المخبر عنه وليس من الشرع المأمور به. لأن للأسف بعض الناس يفهم غلط، يقول ما دام يعني يعتقد من أن آخر الزمان إذا نترك العلم ونترك طلب العلم ونرضى بالجهل، هذا غلط، هذا إخبار، هذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام عن القدر السابق، يخبر عن الله جل وعلا بأنه سيكون كذا، لكن أنت مأمورا بطلب العلم ولست مأمورا بالجهل، ولذلك تسعى في طلب العلم جهدك، تسعى في طلب العلم جهدك. وزماننا ولله الحمد ليس زمان ذهاب العلماء، بل العلماء متوافرون لله الحمد وهم كثرة والبركة فيهم والخير الكثير فيهم. الآن ولله الحمد دروس علمية كثيرة وطلبة علم أماثل كثر نفع الله بهم العباد والبلاد، وهم سبب بإذن الله تعالى أو صمام أمان لهذه الأمة من أن تزل. ويبقى تبقى المسألة على يعني ذات الأشخاص، وهم حينما يزهدون في العلماء ويتركون العلماء هنا القضية، هنا القضية. والله إن الإنسان لا ينقضي عجبه حينما يسمع عن أشخاص يتركون الجهابذة الراسخين في العلم الذين شابت لحاهم في العلم وفتت أعضادهم ورسخت أقدامهم في العلم، وبعضهم يفتي من 60 سنة ثم يذهب إلى مغمورين مجاهيل حال أو مجاهيل عين أيضا عبر الإنترنت أو عبر المواقع، ما يدرى خلف هذا القناع أو هذا الاسم المستعار من، ثم يذهب فيستفتيهم ويسألهم ويترك العلماء. هذا والله أمر يقطع نياط القلوب، يتألم الإنسان اللي مثل هذا الحال، يترك العلماء الجهابذة في قضايا إذا سألته أنت عنها في قضايا المعاملات مثلا قال والله أتورع أخاف، لكن في الدماء في الأموال في الفتن في اجتماع المسلمين تجد يذهب ويترك العلماء، يذهب ويترك العلماء، وربما سأل مجاهيل عين أو مجاهيل حال كما ذكرت لكم. وهذا لا شك أنه دليل على أن الهوى هو الذي يسير هذا الإنسان، هو الذي يسيره. مرت علينا حالات والله الإنسان فعلا يستغرب منها، وما كان حقيقة الإنسان يتخيل في يوم من الأيام مثل هذا الحديث أن الناس يتخذون رؤوس جهال رؤوسا جهالا يسألونهم في قضايا لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. رأينا هذا بأم أعيننا، من يزهد في العلم والعلماء ثم يذهب ليشبع وطر نفسه ونفسه المريضة بفتاوى لمجهولين أو مغامر أو أشخاص من صغار طلبة العلم الذين لم ترسخ أقدامهم بعد في العلم، ويترك كلام العلماء ويقول بأنها كلام ثقيل، أو ربما أصدر الأحكام على هؤلاء العلماء واتهمهم في دينهم وفي أمانتهم، نسأل الله العافية والسلام. وانظروا الآن إلى الفتن التي تقع في الناس، شوفوا ما هي أسبابها، أسبابها والله هو الانفصال عن العلماء، الانفصال عن العلماء. كثير من العلماء أفتوا في قضايا في فتن في كثير من بلدان المسلمين وقالوا كلمة الحق فلم تعجب شريحة كبيرة من الناس، بل إنهم زادوا فاتهموهم في دينهم والآن يرجعون إلى أقوالهم. ونحن مررنا في يعني زماننا بفتن وحروب كثيرة جدا، ووالله الذي لا إله إلا هو كانت كلمة العلماء هي الفصل، وكأنهم ينظرون بنور الله وغيرهم يتخبط في ظلمات ويقول الكلام ويرجع عن ذلك، يتراجع عن ذلك، ويبقى كلام العلماء هو الحق. كلام العلماء ثقيل في الفتن، لماذا؟ لأن العقول تطيش والعواطف تغلب، ولذلك قال بعض السلف إذا أقبلت الفتنة لا يعرفها إلا العلماء. لماذا؟ لأن عندهم نصوص من القرآن ومن السنة ومن طريقة السلف التعامل مع الفتن، وإذا أقبلت استوى الناس في معرفته، حتى العام يقول ها والله فعلا هذه كذا، لكن لما تقبل ما يعرفها إلا العلماء. وأما العامة فإنهم يذهبون ويخوضون فيها، وربما عرضوا أنفسهم للتلف يدخلون في هذه الفتن ويخوضون فيها. أما العلماء فيفتون بالحق الذي يدينون الله جل وعلا فيه ولو خالف رغبات الناس وأهواء الناس، لأنهم لا يفتون لأجل الجمهور ماذا يريد الجمهور أو ماذا يطلب المستمعين مثل ما يقولون، لا، هم يفتون لله جل وعلا، يبتغون الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أشكر أخي الفاضل على هذا التنبيه، وهو أنه لابد حقيقة من العناية بالالتصاق بالعلماء والارتباط بالعلماء والأخذ عنهم، وحتى لو تطلب الإنسان أن يسافر إليهم، هذا دين، هذا دين. الآن الحمد لله ما تحتاج إلى سفر، ترفع السماعة وتتصل بأكابر علماء الدنيا يفتيك في مسألة قد تكون يعني حساسة بالنسبة لك أو بالنسبة لمجموع الأمة. نعم تفضل الشيخ، في واحد هناك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله خير. في العلم الشرعي علم التفسير وعلم السنة.
صحيح.
الآن يعني نجد كثير من علماء اللغة في علم التفسير تحديدا يفسرون القرآن، فهل حفظ القرآن شرط من شروط التفسير؟ جزاك الله خير.
وإياك. العموم بالنسبة لتفسير القرآن ليس شرطا، أو حفظ القرآن ليس شرطا في تفسيره. الشرط في تفسير القرآن أن يمتلك العالم أدوات فهم القرآن، هذا هو الأمر المهم، وإلا ليس شرطا أن يكون المفسر حافظا للقرآن. لكن هل الشخص الذي الآن تصدى لتفسير القرآن لديه فعلا الأهلية في تفسير كتاب الله جل وعلا؟ ولذلك يقول محمد بن سيرين رحمة الله عليه: من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. يعني لو جاء شخص الآن جاهل أو نصف مثقف أو ربع مثقف ما يدري، قال هذه الآية مثل الآن ما يحصل عند أغلب عامة الناس يسألون، قال والله أنا، هو يسأل يقول أنا اتصل يسأل، وقبل ما يسمع جوابك يقول والله أنا اسمع يا شيخ، أنا قبل ما تجيب أنا قلت كذا، يمكن صح ولا كذا. فهو الآن فسر برأيه، فإذا فسر الإنسان القرآن برأيه فأصاب، يعني أصاب بأن هذه الآية فعلا هذا تفسيره، فقد أخطأ. لماذا؟ لأنه لا يجوز للإنسان أن يتعرض لها، وهذا وسيلة وذريعة إلى أن يفسر القرآن بالباطل وبالغلط، لأنه تجرأ ويبدأ يستمرئ تفسير القرآن. ولأجل هذا من أهم الأمور التي يتميز بها المفسر والذي تصدى لكتاب الله جل وعلا تأويلا وتفسيرا، هو أن يكون ملما بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا بتفسير الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك ملم بلغة العرب، ملم بلغة العرب. فأهم شيء أن يعتني بهذه الأشياء الأربعة، لأن القرآن يفسر بالقرآن، فهناك آيات قرآنية يفسر بعضها بعضا، والقرآن يفسر بالسنة، القرآن يفسر بالسنة، فتأتي آية تأتي السنة تفسرها. أيضا يفسر بتفسير الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما ابن عباس وعمر رضي الله عنه وعثمان كذلك، أبو بكر الصديق وابن عمر وجمع من الصحابة الذين اعتنوا بتفسير القرآن، لأن هؤلاء هم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، وهم أدرى بتفسير القرآن ممن دونهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا بلغة العرب، أن يكون ملما بلغة العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فإذا لم يلم بلغة العرب ولم يكن ملما بلغة العرب فسيخطئ ولا محالة. ولذلك تجد كثير من الناس ظل في هذا الباب، ظل في هذا الباب، وبعضهم من أهل البدع لما تصدوا للقرآن أيضا ظلوا بسبب عدم فهمهم للغة العرب، بسبب عدم فهمهم للغة العرب. ولذلك تجد آيات كثيرة مثلا نصوص الوعيد، كيف يفسر أهل السنة نصوص الوعيد؟ أهل البدع قد يفسرونها مثلا على مرادهم وعلى مقصودهم هم، ليس على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فهم الصحابة. كذلك عندنا آيات كثيرة هي قد تكون ظاهر اللفظ يفسرها الإنسان بالمفردات التي يعيشها هو وينتزعها من رحم عصرها عصر السلف الصالح، وربما أخطأ وضل، مثل تفسير قال ريح صرصر عاتية، فسرها بعض المفسرين، هذا مطبوع للأسف، فسرها بعض المفسرين بأنها ريح مشتملة على صراصير، يقول جاءت بها يعني تحمل الصراصير، لأنه فسر الصرصر بما يعرفه هو في عصره وفي عهده. ولا أريد أن أستطرد، لأن هناك أخطاء كثيرة وقع فيها بعض من تصدى للتفسير وهو ليس أهل لذلك. والمقصود يا أخي الفاضل بأن ليس شرطا أن يحفظ القرآن، لكنه شرط أن يكون أهلا لتفسير القرآن. ها شيخ سالم، في واحد هناك.
جزاك الله خير شيخ.
تفضل.
بسم الله. طبعا السؤال الأخير كما أخبرت شيخ، هل يجوز استدراك النية في العمل
الدعوي؟ نعم، بالنسبة للإنسان إذا حصل له يعني شيء شاب نيته له أن يستدرك، لأن العمل الدعوي لا يشترط في صلاحه أن يكون آخره مثل أوله، لا يشترط ذلك، أو أوله مثل آخره. فلو أن الإنسان مثلا عمل عملا دعويا أو عملا إغاثيا أو خيريا ثم شاب النية شيء ثم استدرك على نفسه وصحح النية، فإن هذا مما يكون صحيحا بإذن الله جل وعلا. وقد نص على هذا أهل العلم، خاصة الذين فصلوا في مسائل طرق الرياء على النية، حينما يطرأ الرياء على النية فيفصلون فيقول العبادات التي لا يصح آخرها إلا بأولها بالنية طبعا، فإن هذا يبطل، مثل من يفتتح الصلاة رياء فقال هذا لو الآن صحح النية أثناء العبادة فإنه لا تصح. لكن الزكاة مثلا لو دفع مثلا 100 درهم، 50-50 الأولى رياء والخمسين الثانية خالصا لله قبل الله منه الثاني. كذلك بعض الأعمال التي يطرأ عليها، مثل ما ذكر أخونا الفاضل، مثلا الدعوة إلى الله، طلب العلم أو التدريس أو العمل الخيري، فيطرأ عليه ثم يعود الإنسان فيراجع نيته ويصحح نيته، فإن هذا بإذن الله تعالى تكون النية مصححة لأوله ومتممة لآخره بإذن الله. نعم، يعني يستغفر ويتوب ويجعلها لله. يعني رجل الآن جلس يدرس الناس، فأثناء الدرس غلبه الشيطان فأحب الشهرة والرياء، أحب يعني السمعة، ثم استغفر في أثنائها بينه وبين الله جل وعلا وتاب، صحح النية، فإن العمل يكون صحيحا بإذن الله. بالنسبة للجماع في نهار رمضان فيه الكفارة المغلظة، كفارة الظهار، فيه كفارة الظهار، وهو على الرجل والمرأة إذا كانت مطاوعة، إذا كانت المرأة مطاوعة. أما إذا كانت مكرهة مجبرة، الرجل أجبرها وأكرهها وهددها، فليس عليها شيء. في رواية عن الإمام أحمد يقول بأنه يتحمل الزوج الكفارة عنه وعنها كفارة، لكن الصواب بأنه عليه الكفارة فقط وهي ليس عليها شيء. والكفارة هي عتق رقبة أولا على الترتيب طبعا في أصح قول أهل العلم. الآن ما في رقاب، ثم صيام شهرين متتابعين، شهرين قمريين، فإن لم يستطع الصيام كان كبيرا أو مريضا فإنه ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا، ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا. هنا طيب الشيخ احنا ما ودنا الجميع يسأل، لكن بس خاف تحرمون انفسكم من الغداء ولا شيء. عليكم السلام.
بعض الاحكام وردت في الشرع كانت مناسبه لوقتها،
نعم،
وبعد ذلك يعني قد يكون الواقع وقد يكون الوقت لا يناسب هذه الاحكام. والامثله على ذلك مثلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى ان يصلي او لما اتاح ان يصلي الرجل بالثوب الواحد لما بلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا وسع الله عليكم فأوسعوا.
صدقت.
مثلا مثال على ذلك التصوير مثلا، الذي يقرأ النصوص الواردة في التصوير يراها بالفعل نصوص مخيفة.
نعم.
لكن الواقع يجدها يعني لابد من استعمال التوسعة في هذا الأمر، فهل الفعل هل الحكم فعلا قد يتشدد في وقت ويتاح ويتوسع بوقت آخر؟
والله هذه بمحاضرة، هذا الجواب يحتاج إلى محاضرة كاملة. على العموم هذه المسألة حقيقة بحثها شيخ الإسلام وأطال فيها النفس، وكذلك الشاطبي رحمة الله على الجميع، وخلاصتها بأن هذه المسائل التي يوسع فيها ولا يوسع فيها يجب أن لا تكون فيها نصوص ظاهرة أو نصوص قطعية، وإنما هي في الأشياء الاجتهادية، الأشياء الاجتهادية، والرخصة هي تؤخذ عن فقيه وعن عالم، لأن كل أحد يستطيع أن يرخص. ولذلك شيخ الإسلام يذكر دائما يقول أحيانا يحتاج العالم إلى أن يشدد في وقت حينما يكون هناك تساهل، ويتساهل في وقت حينما يكون هناك تشدد. مسألة التصوير التي ذكرتها أنا أعتقد بأنه لا تبحث من هذا الباب، وإنما تبحث في أصل حكم التصوير، وما هو التصوير والمراد بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل هو التصوير الفوتوغرافي هذا؟ هل هو رسم اليد؟ هل هو مثلا الأوثان؟ تبحث من هذا الباب. وينبغي حقيقة أن خاصة أن هذه المسألة تدخل في صميم الاعتقاد، خاصة وأن النصوص نصوص الوعيد الشديد، نصوص الوعيد فيها شديدة، ما تدخل في قضية التسهيل وعدم التسهيل، وإنما تبحث من هذا الباب. نجد العلماء مجمعون على التماثيل على أنها محرمة لأنها ذات وظل، ومختلفون في قضية رسم اليد والتصوير الفوتوغرافي هذا، يعني مذهبان مشهوران مثلا موجود الآن الخلاف، سواء من أول ما ظهر التصوير وتجد الخلاف بين العلماء، منهم من يجيز ومنهم من يمنع، وكل له أدلته، كل له أدلته. ولا تدخل هذه المسألة حقيقة في مسألة مثلا مدام أصبح الآن مما تعم به البلوى أو مما يعسر الآن التحفظ عنه، لا أنا ما أعتقد. مسألة حقيقة في مسألة مثلا مدام أصبح الآن مما تعم به البلوى أو مما يعسر الآن التحفظ عنه، لا أنا ما أعتقد.